بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق مسألة فقهية متعلقة بالنذور والنحائر التي تنذر لغير الله وتنحر لغير الله، فذكر ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى سؤالا عن حكمها ثم أجاب عنه، فما الذي مهد به؟ نعم، أنه قد علم كل عاقل أن الأموال عند أهلها عزيزة ويسعون في تحصيلها ولو بكل معصية، هؤلاء الذين لا يخافون الله. نعم، فإذا الناذر للقبر ما أخرج الذي أخرجه إلا ماذا؟ إلا وهو يريد، نعم، زيادة على ما أخرج، يريد زيادة على ما أخرج. فالواجب أن يعرف الناذر أن إخراجه لهذا النذر لا ينفعه، أنه لا ينفعه، لا يدفع عنه ضررا ولا يجلب له نفعا، بل يضره، لأنه نذر لغير الله وذبح لغير الله، ويجب بعد تعريف الناذر لهذا الحكم يجب رد هذا المال إليه، ولا يجوز لسدنة القبور أن يقبضوا هذه النذور من الناذرين، حرام عليهم قبض النذور والنحائر. علل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى بثلاثة أمور، من يذكرها؟ حرام عليهم قبض هذه النذور، لماذا؟ أولا، أخذ مال بالباطل، أكل للمال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الثاني، نعم، أن هذا فيه إقرار للناذر أن ما يفعله صواب وأنه ينفعه، ففيه إقرار ورضا بالشرك. الثالث، تدليس للناذر وإيهام أن هذا الولي ينفعه ويضره، لأن السادن قد قبض ذلك النذر فيوهمه ويدلس عليه أن الولي ينفعه أو أنه يضره إن لم يفعل، ففيه إقرار ورضا بالمنكر والشرك. وهذه النذور والذبائح هي التي بعث الله عز وجل رسله للإنكار على أهلها والإنذار من فعلها، لأنها شرك بالله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله. نذر ينذر حمزة، كلاهما جائز، والكسر أولى، الكسر مقدم، ينذر، نذر ينذر، ويجوز ينذر بالضم من باب قتل يقتل، نذر ينذر، والأشهر أنها من باب نذر ينذر مثل ضرب يضرب. وما هي الغلة في غلات أطيانه؟ ما هي الغلة؟ الغلة يا أكرم ما يحصل من الزرع، من محصول الزرع، من محصول الأرض، ما يحصل من نتاج الأرض يقال له غلة، والأطيان أي الأرض. ما للصوت اليوم؟ قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت فإن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، هذه الشبهة التاسعة، وإن شئت قلت العاشرة. أنتم حسبتموها العاشرة أم التاسعة؟ العاشرة على رقمتموها أنتم في العاشرة. طيب حسبتم بعض الأسئلة التي مضت على أنها شبهة. طيب لا بأس. قال رحمه الله تعالى في الشبهة العاشرة: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله. الناذر يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، بمعنى أنه يبتلى، يبتليه الله عز وجل، تكون امرأته لا تحمل أو تحمل وتسقط، فيقول له بعضهم: انذر للولي فلان بكذا وكذا وسيثبت الحمل في بطن امرأتك، أو انذر للولي فلان كذا وكذا وسيشفى مريضك، أو اذبح كيت وكيت وسيحصل لك نفع أو سيندفع عنك ضرر، فيفعل، فيبتليه الله عز وجل فتحمل امرأته فتنة من الله عز وجل عليها، أو يشفى مريضه فيقول: ما شفي مريضي إلا لما نذرت للولي فلان. إذن هذا يدل على أن النذر للولي فلان ينفع، ولن كسر عدوي إلا حين ذبحت للولي فلان، ولا طرد الشيطان والمس والسحر إلا حين ذبحت لقبر ومشهد وضريح الولي فلان. فتنة وابتلاء. فما هو الجواب؟ قال الصنعاني رحمه الله: قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها. الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا. هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور لا يخاطبهم الأولياء في القبور، لا يخاطبونهم، إنما يخاطبهم السدنة. المشركون الأولون كانوا يذبحون وينذرون للأصنام، فكان يقع لهم من تلبيسات الشياطين أن هذه الأصنام تخاطبهم من أجوافها، تخاطبهم فتقول لهم: قضيت حوائجكم، وتقول لهم: قبلت مبراتكم، إلى آخره، وهي الشياطين. قال: والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، يخبره الصنم ببعض ما يكتمه، أنت جئت تشكو امرأتك، أنت جئت تريد أن تستنصر على فلان وأنت له ظالم، تخبره ببعض ما يكتمه في صدره. قال: فإن كان هذا، أي الذي يقع من الأصنام، إن كان هذا دليلا، أو إن كان هذا الإشارة إلى ما يقع من المتأخرين وما يقولونه إنه منتفع بالنذور والذبائح، إن كان هذا إشارة إلى النذر الذي يحصل للقبور والأولياء وظن أنه ينفع، إن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها، أي إذا كان هذا دليلا لكم على أن القبور تعبد من دون الله ويذبح لها وينذر، فليكن دليلا على حقية الأصنام، لأنه لا فرق بين هذه التي تدعونها، فأولئك كانوا ينذرون للأصنام فتقضى بعض حوائجهم، وهؤلاء ينذرون للقبور فتقضى بعض حوائجهم من تحصيل نفع أو دفع ضرر. فإن كان ما يفعله هؤلاء دليلا على صحة اعتقادهم في قبورهم، فليكن دليلا على ماذا؟ على أحقية الأصنام، لأنه يحصل منها كذلك. وإن شئت أعكس، قل إن كان ما يصدر من الأصنام لمعبوداتها دليلا على أحقية عبادة غير الله، فهؤلاء ليكن ما يفعلوه مشابهة لهم، وليكن ذلك أحقية على عبادة ما دون الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. قال: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان، إما أنه يوسوس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا أن يقذف بالوسوسة، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال عليه الصلاة والسلام: في ذاك الذي نام حتى أصبح، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. هذا دخول وسوسة ودخول خطرات، وقد يدخل الشيطان إلى البدن دخول استقرار، وذاك في من ابتلاه الله عز وجل بمس أو سحر، فيؤذيه الشيطان على الدوام والاستمرار، وهذا من الابتلاء. قال: والتحقيق أن لإبليس، إذن إبليس دخوله، ولهذا أيضا في هذا الباب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فاه على فيه، فإن الشيطان يدخل، منافذ الجسد يدخل منها الشيطان، لكنه عند الذاكر لله سبحانه لا يستقر. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس فينطرد عند الذكر، ينطرد عند الذكر، هذا تعلق وسوسة، دخول وسوسة، يدخل ويخرج، يخرج ويخنس عند الذكر. والثاني الذي هو دخول الاستقرار والدخول الأطول من الأول، هو من ابتلاه الله عز وجل بسحر أو مس، فيبقى الشيطان فيه، وبحسب قوة يقين وصبر العبد فيما يعينه الله عز وجل عليه ويرزقه إياه من صبر وتوكل وثقة يكون تأثير الشيطان عليه. من عظمت عقيدته وقوي توكله بالله سبحانه وتعالى هان عليه ما يلقاه من الشيطان، فإن الشيطان كيده ضعيف. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، والتقام القلب بخرطومه. لما رواه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم. إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر أي العبد ذكر ربه خنس أي اختفى، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. هذا الحديث في سنده عدي بن أبي عمارة وهو ضعيف، وزياد النميري ضعيف أيضا، ضعيف أيضا، عدي بن أبي عمارة وزياد النميري. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الناس: غريب. ما معنى غريب؟ كثيرا ما يطلق ابن كثير لفظة غريب ويريد ضعيف، يريد أنه ضعيف، غريب أي ضعيف. إذن قوله والتقام القلب بخرطومه هو الخطم المذكور في هذا الحديث، والحديث من حديث أنس عند أبي يعلى، وسنده ضعيف، فيه ضعيفان: عدي بن أبي عمارة وزياد النميري. قال: فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا إذن كوني وليس إذنا شرعيا، لأنه طلب النظرة إلى يوم البعث المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم البعث، فأنظره الله سبحانه وتعالى وأذن له كونا، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهكذا جعل الله عز وجل فتنة الإنس من الجن وفتنة الجن من الإنس ابتلاء واختبارا لحكمة عظيمة، وهو العليم الحكيم سبحانه.
قال ومثله يصنعه أهل عقائد القبوريين في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجرب بخيله ورجله على بني آدم ويشاركهم في الأموال والأولاد. قال وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون للقبوريين إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. هذه الجمل الأخيرة تحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح، نتركه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل، بارك الله فيكم.